والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال أيها الأحبة حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمسدد للإمام المبارك المسدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب مسائل الجاهلية، وهو من الكتب المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نعنى بها وأن يكون نبراسا لنا في حياتنا بمسائله الدقيقة رحمه الله، التي كل مسألة من مسائله جديرة أن تقف عندها الأمة بأسرها من كبار وصغار ومن رجال ونساء ومن شبان وشيوخ ومن رؤساء ومرؤوسين، لأنها تجلي حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمع المسألة 30 من مسائل هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ورحمه الله تعالى: المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا
في نسخة من أعجب آيات الله، نعم،
أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين.
نعم، هذه مسألة مهمة وهي في غاية الأهمية. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة 30؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: بيان ما عليه أهل الجاهلية من عقوبة الله عز وجل لهم، أشد العقوبات وهي تزيين الباطل لهم والفرح بما هم عليه من باطل، لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق فعاقبهم بأن ظنت كل طائفة منهم أنهم على محض الحق وسواهم على الباطل، فصار هذا من التزيين الخطير يا أخواني ومن العقوبة العظيمة، أن العبد يكون معاقبا بتزيين المخالفة وبتزيين المعصية حتى ولو كانت شركا، فإن من الناس من يعبد الصالحين ويطوف بهم ويستغيث بهم، وهذا هو الشرك الأكبر، فلما أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك لم يستجيبوا، فضرب الله قلوبهم بماذا؟ بأن زين لهم أعمالهم حتى ظنوا أن هذا هو محبة الصالحين وليس الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ولكنه من محبة الصالحين. وكذلك الأحزاب والطوائف والفرق لما تركوا ما أمر الله عز وجل به من الاجتماع ولجوا إلى الفرقة، زينت لهم هذه الفرقة ثم جعلوا لها عنوانا وهي العمل للدين والصحوة الإسلامية وإعادة الخلافة وغير ذلك من هذه المعاني. فمن أعظم العقوبات تزيين الباطل، كما أن من أعظم النعم تمييز الباطل. تابعوا إخواني، من أعظم العقوبات تزيين الباطل، ومن أعظم النعم تمييز الباطل من الحق. فإن زين لك الباطل فهذه عقوبة عظيمة، وإن ميزت الحق من الباطل فهذه نعمة جسيمة، وهي المرادة من الفرقان والمرادة من البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. فتزيين الباطل جريمة خطيرة، ولهذا الله عز وجل قال: قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، المسألة الثانية، ما الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي فرحوا بما هم عليه من التفرق وظنوا أن ذلك هو الدين الذي ينبغي أن نتدين به. قال بعض أهل العلم، قال ابن جرير رحمه الله: كل فريق من تلك الأمم بما اختاروا لأنفسهم من الدين والكتب فرحون معجبون به لا يرون أن الحق سواه، فهذه الطائفة تعتقد أنها الحق، اليهود يعتقد أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وهم يتلون الكتاب. يبقى النصارى أعجبوا بما هم عليه واليهود أعجبوا بما هم عليه، وكل طائفة ظن ذلك. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. ليس أنهم اجتمعوا معا فاتفقوا هذه المقولة نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما كل طائفة قالت ذلك. فاليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن عوقبوا بالتزيين، تزيين الباطل. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فلما أمروا بالتوحيد والاجتماع عليه وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك وتفرقوا في دينه، فعوقبوا بماذا؟ عوقبوا بتزيين الباطل: كل حزب بما لديهم فرحون. كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فرحون معجبون به لا يرون أن الحق سواه، فكان هذا أعظم العقوبة. كما ذكرنا أعظم العقوبة تزيين الباطل، وأعظم النعمة والمنة تمييز الباطل، تمييزه. فأعظم العقوبة تزيين، وأعظم النعمة تمييزه. وهذه خلاصة الباطل وخلاصة الحق، خلاصة الباطل وخلاصة الحق. قال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء. قال تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. يا الله، تكون في قمة الضلالة وأنت تعتقد أنك في قمة الهداية. لماذا ذي أعظم العقوبة يا إخواني؟ سؤال: لماذا تزيين الباطل أعظم العقوبة؟ لماذا تزيين الباطل أعظم العقوبة؟ الجواب: لأن من زين له الباطل لن يتركه. بل سيعيش عاملا به، داعيا إليه، ثابتا عليه حتى الممات. وهذا معنى الأثر: ليس لصاحب بدعة توبة. فليس معناه أنه إذا تاب لن تقبل توبته، ولكن معناه أنه لن يوفق للتوبة، حيث إنه لم يتبين له أنه على الباطل. سؤال: ولماذا أعظم النعمة تمييز الباطل؟ ولماذا أعظم النعمة تمييز الباطل؟ الجواب: لأن تمييز الباطل من الحق يدعو إلى عدم العمل به، وعدم الدعوة إليه، واستهجانه، والتحذير منه. وسؤال الله: البعد عنه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدرك. هذا من الفقه والعلم، تمييز الباطل، العلم بالباطل. سؤال: كيف نجمع بين تعلم الباطل والسؤال عنه، وبين النهي عن سماعه والقراءة في كتب أهله، والنهي عن سماعه والقراءة في كتب أهله؟ الجواب: لا تعارض، فهناك انفكاك جهة، فهناك انفكاك جهة. فسماعه من أهله والاطلاع عليه من كتبهم محظور، قد تقع فيه. وأما السؤال عنه ومعرفته فإنه يختص بأهل العلم والبصيرة، فمن سألهم وتلقى عنهم عرف الحق وعرف الباطل، وميزوه له، فاجتمع له معرفة الباطل مع تمييزه من أهل الحق. ولهذا لم يسأل حذيفة أهل الباطل عن الباطل، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فنستفيد من هذا يا إخوان أن سؤال أهل العلم عن هذا الباطل هو سر الفرق، لأنه يميز لك الباطل ويعرفك الباطل ويقول لك الباطل كيت وكيت فعذر. إنما أن تسمع أهل الباطل وتسمع الباطل وتقرأ وأنت لا تميز تقع فيه تماما، مثل ما واحد يعطيك إناء فيه سم وفيه عسل وفيه كذا ولا يميز، يبقى هذا الغلط. لكن لو واحد قال لك انت بهذا السم ويجنب لك وهذا العسل انتفع به فتنتفع به من غير ان يضرك هذا الباطل، وميزت الباطل من غير ان يضرك هذا. ومن هنا كان تعليم اهل السنة والجماعة الامة لباطل الفرق كلها. وهنا نسأل سؤالا، هل يجوز القراءة لأهل البدع في كتبهم تعرفا على بدعهم منها، تعرفا على بدعهم منها؟ الجواب لا يجوز ذلك، لمن لم يكن عنده تمييز. لكن عليك بأخذ توصيف ما عليه أهل الباطل من كتب أهل الحق، من كتب أهل الحق. إلا العلماء المميزون وطلابه الراسخون يجوز لهم النظر في هذه الكتب عند الحاجة مصحا للمسلمين. يبقى هذا أعظم العقوبة يا إخوان في الحزبية، أنك تعتقد أنها الحق، وكل حزب لديه فريحون، وكل حزب يتبرأ من أي باطل ويقول لا أنا على الحق. فالأشعر يقول معتزل على الباطل، والمعتزل يقولون الأشعر على الباطل، وهكذا. طيب المسألة الثالثة، تحذير الشريعة من هذه المسألة من مسائل الجاهلية. تحذير الشريعة من هذه المسألة من مسائل الجاهلية. قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، فنهت الشريعة عن هذا المسلك. وقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، حزبنا تعالى إلى اليهودية تهتدي، تعالى إلى النصرانية تهتدي. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى نهت الشريعة عن ذلك، لا تكن يهوديا ولا نصرانيا، وكن على ملة إبراهيم حنيفا. طب لماذا ما قال على ملة محمد؟ لأن ملة محمد هي ملة إبراهيم فأحيل على الأصل. ولهذا الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن أبي نجيح، وفيه وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أحد يقول لك تعال معي إلى أين؟ تعال معي إلى الميدان، تعال معي إلى قبر فلان، تعال معي إلى مشهد علان. لماذا؟ لأن هذا من محبة الصالحين، هذا من أهل البيت. لماذا؟ لأن هذا رد للظلم، ومن الجهاد بكلمة الحق عند السلطان الجائر. ما الدليل؟ قل له ما الدليل، ما الأثر؟ هات الأثر وأتبع الأثر، هات الأثر وحينئذ أتبع أثرك، أمشي وراك. فارتد على آثارهما قصصا، هات الأثر أتبع الأثر. فإنني أبني دين على الأثر، ولا أسلم عقلي لأحد. لو عندنا أحمد بن حنبل وقال تعالى إلى كذا لقلنا الأثر، ولو فعل شيئا لا نعرفه لاستفسرنا منه، لأن أحمد بن حنبل ليس نبيا، ولأن الشافعية ليس نبيا. قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته الأثر يدعون هذا لقول سفيان. ولما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن حكم بيع دور مكة وفي المجلس إسحاق وأحمد، فذكر الأثر وهو الحديث الصحيح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، على أي الدور تنزل غدا يا رسول الله في فتح مكة، تنزل على أي الدور غدا من دور آبائك وكذا، قال وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ ما ترك لنا عقيل بعد الدور كلها. فاستنبط الشافعي من ذلك أن دور مكة تباع لأنه أقر البيع. فقال إسحاق ولكن حدثنا الحسن وفلان وفلان، ولكن ذكرنا عن حسن وفلان وفلان أنهم كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون يمنعون من ذلك من بيع دور مكة. وكان هذا أول لقاء بين الشافعي وبين إسحاق رحمهم الله. فقال تعالى أدن مني، من أنت؟ وكان يسمع عنه لكن ما رأى. قال أنا إسحاق ابن الرهوية. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال الحسن قال فلان قال فلان. فأتني بالأثر أتبع الأثر، ما أركب لا حافلة ولا سيارة ولا أمشي مع خطوة واحدة، خطوة واحدة إلا بأثر، إلا بأثر. امدح اقدح ما الدليل، اترك اعمل ما الدليل، اقم حزبا اترك حزبا ما الدليل. المسألة الرابعة، ما صورة هذه المسألة في الواقع المعاصر؟ الجواب، ما عليه طوائف أهل البدع والفرق والجماعات من إعجاب كل طائفة بنفسها، وأنها الجماعة الأم التي تعود الخلافة عن طريقها. فالصوفية زينوا ما هم عليه وقالوا نحن الطائفة الأم، يرفعون أصواتهم، لا نجاة للأمة إلا بمنهج التصوف. قال هذا أحمد عمر هاشم في بعض اللقاءات، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن تنطلق من الأم.
ومنهج الخوارج الممثل في التنظيمات الإرهابية اليوم والجماعات التكفيرية هم نبض الأمة، وهم الذين تعود بهم الخلافة، أحفاد عمرو وأحفاد خالد وأحفاد كذا كما يقولون. وكل طائفة تدعي وصلا بهذا المنهج، وهذا المنهج منهم براء. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل من يقدم شيئا لابد أن يقدم أثرا ودليلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 31، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوا الذين عادوهم وعادوا نبيهم.
نعم.
الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون.
31، وهي من أعجب الآيات، والماضي قال من أعجب الآيات، وكثير من المسائل يقول وهي من أعجب الآيات، وفي كتاب التوحيد يقول في المسائل، في كثير من المسائل وهي المسألة الكبيرة. وكل ما صنف ابن عدواب رحمة الله عليه هو المسألة الكبيرة، وهو من أعجب الآيات، لأنه لا يصنف إلا في هذا. ابن عدواب رحمة الله عليه لم يسود أوراق بكثير من الكلام الذي سبق تكراره، وإنما رحمه الله قام بوظيفة تشخيص الداء ووضع الدواء بما يناسب عصره وزمانه. هذه المسألة ما معناها الكلي؟ ما المعنى الكلي للمسألة 31؟ ما المعنى الكلي للمسألة 31؟ معناها أن مما عليه أهل الجاهلية، وهو بحق من أعجب العجب، معاداتهم للدين الذي يزعمون الانتساب إليه غاية العداوة، والوقوف مع أعدائه كاليهود والنصارى، زعموا انتسابهم إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أعدى الناس لدين إبراهيم من التوحيد والاتباع. ومعاداة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بالدين الذي يتفق مع دين موسى وعيسى، فعادوه مع أنهم يدعون النسبة إلى دين موسى وعيسى، واتبعوا كتب السحرة وهي من دين آل فرعون، ويزعم اليهود أنهم كانوا مع موسى ضد فرعون، ولهذا كانوا صاروا يحتفلون بماذا؟ بعاشوراء. النبي ماذا علق على الاحتفال بعاشوراء لما سألهم وقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكر الله ونحن نصوم شكر الله، ماذا علق؟ نحن أولى بموسى منكم، أنتم على دين فرعون، أتيتم بكتب السحرة قربتموها، أنتم على دين فرعون الساحر الذي أتى بالصحرة، وأنتم أتيتم بكتب السحرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. سبحان الله. أن تعادي ما تدعي أنك تنتسب إليه، هذا المعنى الإجمالي. انتبهوا إلى التقاط محمد بن عبد الوهاب هذه المسائل من الواقع. يا الله يا أخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذه الكتب وإلى هذه المناهج. ألا تشعرون يا أخواني بنور البصيرة يا أخوان؟ يا إخواني بنور البصيرة، ما عندك بطحة على رأسك؟ استمع لمحاضرة فيها شيخين قد استوردوهما من السعودية أيام الثورات، وكانت المسألة مسائل الأحزاب ودخول برلمانات والعمل السياسي عند السلفيين وإقامة كذا والخروج، يعني مسائل حساسة، والمحاضرة أكثر من ساعتين. ماذا قال الشيخان؟ شوف يا أخواني ذلة، والله ذلة، لأنه عارف أنه جاي من أجل غرض معين. من اللي جايبه أصلا؟ من اللي جايبه؟ من اللي جايبه؟ جايبه هؤلاء اللي في الميدان. إذن ماذا سيقول؟ فللحفاظ على نفسه حتى لا يسقط سقوطا واضحا، وأيضا في نفس الوقت ما يغضب من أتى به، فكل شيء يا جماعة أهم شيء الائتلاف والمحبة، وإحنا ما ودينا كذا، واحذروا التفرق واحذروا الاختلاف واحذروا كذا. يا جماعة هذه المسائل فيها مراعاة واقع، والشريعة تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا بأس ولا حرج إذا فعلنا شيئا يخالف، لكن على الإخوة الآخرين أن يعذروا إخوانهم، وعلى الإخوة الأولين وعلى الإخوة الآخرين، وخالفوا الأولين والآخرين وعادوا إلى بلادهم سالمين. تشعر بضيق بحرج، لكن مع السنة تشعر بعزة وانطلاقة، لأنك تغترف من محيط الهداية، من أثار النبوة، من إجماعات الأئمة. فما الذي عندك لو خالفت الجميع؟ لو خالفت الجميع، الحلال وحلال والحرام وحرام، الذي يختلف باختلاف الزمان. معاملة زوجتك روح عاملها بما تقتضيه المكان اللي انت فيه، عاشروهن بالمعروف، ما حد المعاشرة اسأل الناس، اسأل أباك، ما حد المعاشرة، اسأل أمك، اسأل عمتك، واسأل خالتك، وبالوالدين إحسانا، صور هذا الإحسان للوالدين، اسأل أقاربك ومجتمعك وأمتك، اسألهم، لكن اسأل عن التوحيد، اسأل عن الشرك، اسأل عن الاجتماع، اسأل عن التفرق، اسأل عن الحكم غير منزل الله. ده بيختلف باختلاف الزمان والمكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا والله كانوا هم المحنة وكانوا هم الفتنة، وهم يزعمون أنهم إنما يرفعون الفتنة ويكشفون الفتنة. هذه مسائل عميقة، معاداة الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبة أعدائه مع أنهم يزعمون معاداته. أن نحن نعادي فرعون وأنت على دينه، نحن نعادي قتلة عيسى في زعمكم، يعني في زعمهم، وأنتم الذين قتلتموه. فهؤلاء ينتسبون إلى دين ثم يعادون هذا الدين حقيقة، ويوالون ماذا؟ أتباع. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في من خلف، هكذا يقولون. نحن على منهج سلف ونعادي كل من خلفه. ده التأصيل عندهم كنظري. في الحقيقة هم يعادون من هو على منهج سلف حقيقة، ويوالون من يعادي منهج سلف حقيقة. فاللي بيعادي منهج سلف الليل والنهار، النهار والليل، شوف الصوفية الأشعرة ماذا ينقمون على أهل السنة، ومع ذلك هم يأتون فيوالونهم. وفضيلة الدكتور وفضيلة الأستاذ وأين الثرى من الثريا، وأين نحن من هؤلاء، وأين وأين، وجدير أن تتكلم أنت وأنا لا أتكلم، وغير ذلك من أنواع الترحيب، وهم يعادون ما أنت عليه مما تزعمه. ولو كنت حقا على الحق لعاديت أعداء ووليت أولياء. طيب، المسألة الثانية، ما الدليل على وجود هذه المسألة في أهل الجاهلية؟ ما الدليل على وجود هذه المسألة في أهل الجاهلية؟ الجواب قول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم يعني أولى ناس باتباع النبي اليهود والنصارى، لأن موجود في التوراة وموجود في الإنجيل، المفترض يؤمنون أولا، أو الوثنيون يؤمنون أولا هم، لأن عندهم الإشارة إليه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، إذا لهم مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، وهم يعلمون، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون حقا وهم يعلمون، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان، تركوا هذا واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان. المسألة الثالثة: مخالفة الشريعة لهذه المسألة من مسائل الجاهلية، مخالفة الشريعة لهذه المسألة من مسائل الجاهلية. رد الكتاب والسنة على هؤلاء وتقبيح فعلهم وكشف ضلالهم وهتك أسرارهم، قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا من الوثنيين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فرد الله عز وجل عليه فقال التي بعدها: ويقول الذين كفروا ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. رد عليه، فانظر كيف والوا الوثنيين مع أن الوثنيين أعداء الرسل، أعداء موسى وأعداء عيسى، فأعداء الرسل المشركون، وأنتم الآن معهم وتقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، الذين يوافق دينهم ما عليه موسى وعيسى، ليس ما عليه أنتم، ولهذا نحن نفرق دائما بين اليهودية وموسى، بين النصرانية وعيسى. اليهودية باطلة لأنها دين الأحبار، النصرانية باطلة لأنها دين الرهبان، أما دين موسى ودين عيسى ودين محمد ودين إبراهيم كل واحد، ولهذا الله قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. لو كانت اليهودية ملة عيسى موسى والنصرانية ملة عيسى لما قيل بل ملة إبراهيم، لأن ملة موسى وعيسى هي ملة إبراهيم، ملتهم الإسلام ملة واحدة. لكن البعض يقول هذه شرعة، وفي هذا نظر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فالنصرانية واليهودية لا نعلمها نسبة صحيحة لموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، لكن الإسلام، لأن الله رد على هذه، فلو كانت شرعة أيضا معتبرة لما رد. ما كان إبراهيم يهوديا إذن باطل، ولا نصرانيا إذن باطل، ولكن كان حنيفا مسلما إذن هذا الحق. وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، إذن يهودية ونصرانية ليست اتباعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، والذين معه. إذن صحح نسبة النبي والأمة لإبراهيم وأبطل نسبة النصرانية واليهودية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قولوا آمنا بالله، بعد وقالوا كونوا هودا ونصارى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى ليسوا على هذا موسى وعيسى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه. فدل هذا على أن هذا باب وهذا باب، فأعطونا دليلا على أن اليهودية دين وأن النصرانية دين وأن الأنبياء انتسبوا إليه حتى ننسب الأنبياء إليه. لكن وقع هذا في كلام بعض أهل العلم في اليهودية والنصرانية نم جملة الشرائع، لكن هذا الذي يظهر لنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتلهم منكم فإنه منهم. يبقى أمر الإسلام بمعاداة من يعادي الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا من قبلكم الكفار أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كل هذا تحريم أن نوالي من يعاد الرسل، ولهذا نحن أعداء لمن عاد موسى عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس نبيا أرسل إلينا، ونحن نعادي من عاد عيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس النبي الذي أرسل إلينا. لماذا يا إخواني نعادي من عاد الرسل ونوالي من والى الرسل وليسوا بعثوا فينا؟ لماذا؟ لأننا نوالي الحق وأهله في كل زمان، ونعادي الباطل وأهله في كل زمان. ولهذا أتدري ما أصل شرعتك؟ ما أصل دينك؟ دين الأنبياء جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى النبي إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعدما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فإذا كان هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهم باب أولى لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء. ومن هنا كان الصواب أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى شرعنا بما يخالف، وليس ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا بما يوافقه. وفرق بين المسألتين، فالذي سكت عنه الشارع يكون من شرعهم شرعا لنا بشرط أن يثبت أنه كان شرعا له وليس الادعاء. شرع موسى شرع عيسى وليس شرع يهود وشرع نصارى، أحل الحرام وحرموا الحلال فاتبعوا. طيب المسألة الرابعة، ما الدليل على أو وجود هذه المسألة أو صور وجود هذه المسألة في واقعنا المعاصر، صور وجود هذه المسألة في واقعنا المعاصر؟ واحد، كما أشار إلى ذلك بعض العلم، محبة الصوفية ودفاع الصوفية عن دين أبي جهل والوثنيين مع أنهم يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الروافض، من الصور الأخرى محبة ما عليه والتزام ما عليه اليهود والنصارى من قوانين كفرية وموالاتهم عليها، مع أنهم أعداء الرسل. ومن ذلك أيضا ثالثا، ثناء أدعياء السلفية من الحزبيين ومشايخ الثورات على أهل البدع من الصوفية والأشاعرة وغيرهم، مع أنهم يعادون السلفية ليلا ونهارا سرا وجهارا. أقوى مسألة وأعظم جهد يبذله الصوفية والأشاعرة الآن ما هو يا إخواني يا أخواتي؟ محاربة السلفية، ما أنا عليه ليه مصحابي تسلفي روح، ايه رأيك في الطواف حول القبور؟ ايه رأيك في النذر؟ ايه رأيك في الذبح؟ اين الله؟ هل يرى الله في الآخرة؟ ما حكم الإسبال؟ ما حكم البنوك؟ ما حكم؟ دي أسئلة وضعت خصيصا لك، لم توضع اليهود ولا النصارى، لم توضع لتمييز باطل يحاربون في المجتمع وفي الأمة، إنما لتمييزك، لأنك أنت العدو الوحيد. ولماذا أنت العدو الوحيد؟ لأنك عديت ما جاء بالرسول؟ لا، لأنك أنت المنافس الوحيد الذي صرف وجوه الناس إليه. السلفيون الناس معهم أرقام هواتفهم يستفتونه، لن تجد شيخ من هؤلاء رقم مع واحد يتصل عليه، إنما إذا اضطر اضطرارا يذهب إليه، لكن لن يستفتي من عموم الناس. فأنت المنافس الوحيد، أنت الذي سحبت البساطة من تحت أرجله. فلهذا يعود. ومع ذلك يأتي أدعياء السلفية الذين هم منهم ومن بني جلدتهم يثنون عليهم ويسلمون القيادة إليه، فانضافت ضلالة إلى ضلالة وغواية إلى غواية، والحق أحق أن يتبع. وكما قلنا لكم من قبل، فرق بين دفع ضرر وبين ثناء على صاحب الباطل. أدفع ضرر صاحب الباطل، يعني بعض الإخوة قد يستفتيني إذا ذهب يختبر عند صوفي أشعري عشان يخطب ولا ما يخطب، أقول لهم مشوا حالكم، المسألة ليست هي مسألة ماذا إظهار منهج وكذا، وإلا لا نبالي لو أخذت المنابر كلها، لكن المسألة تفوت فرصة على حق حانق حتى نتمكن. لكن لو المسألة الكاميرا بتصور والعقيدة بتظهر وكذا، إنما الحرب خدعة، مثل ما ذهب الصحابة إلى قتل كعب بن أشرف وطلبوا من النبي أن يأذن لهم في بعض الكلام، فمرة تنسب إلى الأشعرة قولا وتبقى أنت ناقل، ومرة أنا مين يعني عشان أفتي، دي سؤال عايز فتوى عايز مفتي، ومرة سنج نفسك حتى تخرج. ودارهم ما دمت في دارهم، حتى إذا أخذت المنبر أظهرت أمر. هذا الكلام ما يكون حتى أمام الناس مثلا، لا، إنما هي مسألة. وكما يسأل عن الطلاب في الامتحان، لو أنه كتب في الامتحان كذا، خلاص قل قالت الأشعرة، قالت الصوفية، قالت كذا، انسب، قال الذين كفروا الذين آمنوا، وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت اليهود، وهكذا، قالت نملة، قال أبو جهل للنبي، قال احكي الأقوال. يقولون من هم أهل السنة؟ يقولون أهل السنة والجماعة طائفتان الأشعرون، يقولون هم اللي بيقولوا. نعم.
المسألة 32، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
الله أكبر. مسائل يا أخواني، مسائل، قواعد. تعرف القواعد؟ قواعد الجيوش دي قاعدة، قاعدة ولا قاعدة صاروخ؟ دي قاعدة صواريخ، مش قاعدة صاروخ واحد، قواعد. فما المعنى الإجمالي لهذه المسألة 32؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة 32؟ الجواب: بيان أن مما عليه أهل الجاهلية من اتباع الهوى والتعصب للباطل، ومن ذلك أنهم لا يقبلون الحق إذا نطق به من لا يهوونه، ويردونه، وربما يقبحونه، وهم يعلمون الحق، لكن ربما يقبحونه. وربما يزينون الباطل بغضا في أهل الحق. معاذ الله يا أخوان، كما يقول في المثل ليس حبا في علي وإنما بغض في معاوية. فقد يعادي صاحب الحق فيقف مع أعدائه مع أنه استقلالا لا يريده، لكن يقف معهم نكاية في أهل الحق. من هنا مجالسة، مباطنة، مؤاخاة، موالاة أهل الحق، موالاة ظاهرة من علامة أهل الحق، ومباطنة ومجالسة أهل الباطل ولو كرهت باطلهم بكل قلبك يلحقك بأهل الباطل. حينما تكون في بلد لا يرى لك وجه مع أهل السنة، أنا مع السنة، ده أحبابي، ده إخواني، أحبابك إخوانك في البلد كلها، الأحباب والإخوان بيسهروا مع بعض، يا أخي معروفة كده، أنا جماعة رايح بس أسهر مع صاحبي، معروفة، صاحبي عنده فرح، أنا رايح بس رايح الفرح بتاع صاحبي، أنا رايح الميتة بتاع صاحبي، صاحبي ابنه كان تعبان كده عايز أروح أخد له تورطية وروح له، صاحبي معروف يا إخواني معروف، والله العظيم معروف، لكن أنت صاحب من سنين عددا ولا ترى، ما عرف هذا عقلا، ما عرف هذا عقلا. اليهود اليوم بتحارب الساكت عن نصرتهم مش الناطق بالرد عليه، يعني أعداؤهم قسمان، ساكت عن إدانة المسلمين وإعطاء حق الدفاع لهم، أو ناطق بإيه؟ يعني إحنا بنديلهم حق الدفاع بس شوية، افتحوا ممرات، طب إحنا عايزين هدنة، يبقى أنت أعداءنا. حتى رئيس المنظمة الأمم المتحدة نفسه يعادونه وهنوقع عقوبات عليه، هو قال حاجة، ده بيقولوا ان انتوا لكم حق الدفاع وبيقولوا ان انتم ألا. يبقى يهود نتنياهو بيحاسب البشر كده، وانت حرام ان تلحق الرجل بجليس والا تلحق بمن يزعم محبته مبعيد عنه، ثم يترجمون وترجمة يدغدغون بها العواطف، ده انت هتحضر بيت سني مش هتحضر بيت مبتدع. هو كده بقت السنة انك تحضر، شوف تقوم تستهوي برضو، قال له فعلا ده في غلو بقى، ده انتوا عند حزبية جديدة ديت، يعني اللي يحضر سني وما يحضرش يبقى خلفي، لا يا اخي ليست شخص، إنما منهج، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مولاة، نصر، محب، مجالس، بطانة. أنا أريد أن واحد يلقاك شرق، أيوة أنت معاهم شايفك، ده أنت ليل نهار معاه. المسألة ليست حضور درس، المسألة حضور منهج، حضور ألفة، حضور الطيور على أشكالها تقع. أنت مع أي سرب، مع الحمام، حمام السلام، ما بنشوفكش في حمام السلام، إنما أنت مع مين؟ مع الغربان ومع الفئران ومع الفواسق الذين يقتلن في الحل والحرب، شوية مع دول شوية مع دول، وامسك، لا هو أنت هتوالوا وتعادوا عقلا غير مقبول. اعطيني شارب مخدرات في البلد بقى 10 سنين لم يلقى شارب مخدرات اخر، اعطيني حرام ما يعرفش حرام، اللي بيضيع ماله زمان في بلقاس بيروح بلد كذا بيجيبوا له المال، بنروح لكذا عشان دول اصحاب مع بعض، شله مع بعض، صح يا اخواني ولا لا؟ روح لفلان هو اللي يجيب لك، اصل عارفه. الدولة لما وفقها الله لما بتحب تطلع خلايا بتجيب مين؟ بعضها، بعضهم. فبتوع المخدرات يجيبوا بتوع المخدرات، والحرامية بيجيبوا الحرامية، معروف. بيأمنك، بيأمنك انت سهران طول الليل معاه، بيأمنك. انما فضلت الشيخ محدش بيشوفه. طب يا اخي تعالى يا فضلت الشيخ وشد لياتك زي ما انت عاوز، بس يعني اقعد مع اخوانك، شوف اخوانك ده، شوف وليهم. انما اهم حاجه ما شاء الله ده بيعدوا ما بيسلموش، ده فلان ما بيسلمش عليه، لا وانت واقف. ولهذا لا تصدقوهم، لقد كان السلف يحكمون بالتمييز من كلمه، يكون الرجل في المجلس فاذا ذكر اهل الاهواء البدع قال لهم دعونا من هذا وحدثونا بالقرآن. امسك، دعونا من هذا وحدثونا بالقرآن، هاتوا، ما يخيل عليك هذا، ما يخيل عليك هذا. هذا منهم قال فوقع في نفسي شيء من هذا. احد الطلبة، الشيخ يعني متشدد ولا ايه؟ يعني اللي هيقول لنا اتكلموا في القرآن هندخله، ما هو قال لك متى قال لك تكلموا في القرآن ودعوكم من هذا؟ امتى قالها؟ لما جاء التحذير من اهل البدع فوجع قلبه، فقال طبعا ما تتكلمش في البدع، كشف امر، لكن دعونا من هذا وخلونا نتكلم زي اليوم بقى. عايزين يا شيخ جزاك الله خير، احنا بصراحه عايزين القلوب كده، حدثنا شويه في القلوب. او يا شيخ والله العظيم احنا عندنا ناس مش عارفه الوضوء، ما تعلمنا الوضوء والصلاه. او يا شيخ ما تحدثنا بالنسبة لغزوة بدر، اشرح لنا كده جزاك الله خير، انت اسلوبك طيب، اسلوبك الطيب ده. اول ما تيجي او هيروح يجدد وضوء بسرعة، يجي بعد نصف ساعة بعد ما يخلص الشيخ، او خمسة نوم على ما يخلص، او قال لا التليفون ضرب عايز يتصل اتصال مباشر، او الى اخره، او جاله كرشة نفس، نفس الكرش. كل دي امارات. التاني بقى الذي اذا ذكر اهل البدع ورفع قدر السنة شرح صدر، تاني بقى ده كده. احنا عارفين بعض يا ولاد، عارفين بعض يا ولاد، عارفين بعض، ما تغركوش ان انا قاعد على المكتب هنا، انا قاعد على المكتب ضرورة حاجة، لكن انا مكاني هنا، المكان بتاعي مكان الواد عبد الملك، ها ابراهيم، مكان ابراهيم كده بالظبط، بس خلاص تعمل ايه؟ زمان يحتاج لنا في ابراهيم، زمان الله اعلم به. فقال فوقع في نفسي هذا، فاتيت من الاوزاعي اساله الشيخ بتاعنا قال اليوم الكلام ده صحيح؟ قال صدق ارطاه، صدق أرطاه، صدق أرطاه، صدق ثلاث مرات، صدق صدق صدق. قيل لأحمد إن فلانا يقول بأن أهل الحديث قوم سوء، أهل السنة قوم سوء، فجعل ينف ثيابه يقول زنديق زنديق زنديق. الله أكبر. يسأل رجل مالكا يا إمام الرحمن على العرش سوى، كيف استوى؟ تغيرت الموازين اخواني، هذا يوما كانت السنة حاضرة في القلب. فهل يعقل، هل يعقل ان تكون طيرا لا تشاكل طيرك ابدا الذي تدعيه؟ الطيور صار مثلا على اشكالها تقع، طب حتى وفيكم بعرجة كما قال بعض اهل العلم، تعجبت لما وجدت ان الحمامه ماشيه مع الغراب، قال لها طب ازاي دي حمامه ودي غراب والطيور على اشكالها تقع ودي مش من اشكالها؟ فتامل فاذا عرجه تجمعهما، طب خليها عرجه، طب خليها اي شيء، لكن ما في، مستحيل مستحيل. أو قد تكون شيخا وما يصلح للشيخ أن يحضر. لا، أنا معكم شيخ، فتقبل طاعتكم فضيلة الشيخ هاتفيا، لكن ما يصلح الشيخ يحضر. الله المستعان. كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه. لو جاء الحق هذا من شيخه لترجم الله أكبر، انظر إلى العلم الغزير، انظر كيف نطق الشيخ، الله أكبر، تأصيلات تفصيلات تقعيدات لا يوجد له نظير. شيخ الإسلام في هذا الزمان، إمام أهل السنة في هذا البلد، هذا إن جاء من شيخ، لكن أن يجيء ممن لا يهوى فإنه مردود وباطل ومحارب وغير ذلك. إنما أهل السنة بخلاف هذا فيقبلون الحق ولو جاء ممن لا يهوونه، من ساقط قبله النبي من الشيطان صدقك وهو كذب، قبله النبي من حبر يهودي. الماضي حديث أبي هريرة في الصحيح، وهذا حديث ابن مسعود عند البخاري: يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرضا على إصبع وكذا؟ قبلها، ضحك النبي مقرا له، لكن بين حاله فقال: وما قدر الله حق قدر. وقال في الشيطان وهو كذوب. وفي قصة اليهود: نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أخذنا عليكم. أخذ علينا اليهودي قولة الواو، ولهذا ترجم ابن عبد الوهاب بنفس العنوان هذا في كتاب التوحيد، قال ايه؟ فهم الانسان ان كان له هوى. اللي قاعد نام ده سمع كل حاجة، اللي قاعد نام ده عارف كل حاجة. تعرف لو انت زليت بس زلة حرف واحد هتجده الرد على فلان الفلان ده، انت بتفهم اهو، ما انت بتفهم اهو. انا افهم في حالة واحد، ايه؟ لما توجد زلة لك. طب اذا لم توجد زلة وجد حق، ما في معلوم. شيخ سيد يعرف دول، يعرفهم كويس. هو في معلوم في كل حاجة، هتديله 100 ريال في معلوم، عايز منه 2 ريال ما في معلوم. الله المستعان. نعم، دليل هذه الآية، هذه المسألة عند أهل الجاهلية، قول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقول قوم هود له: ما جئتنا ببينة. وقول جميع الأمم لرسلهم في هذا: المسألة الثالثة، مخالفة الشريعة لهذه المسألة، مسائل الجاهلية. رد الأدلة الشرعية على هؤلاء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وما جاءت به الأدلة الشرعية من قبول الحق ولو من الأعداء، ولو من الأعداء حتى الشيطان، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الشيطان في قراءة آية الكرسي، وما قاله الحبر اليهودي في إثبات صفة الأصابع، وما قبلوه في قصة الذي قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون كذا وكذا. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذه المسائل؟ واحد، أن من أعظم العقوبة من الله للعبد تزيين الباطل له، وأن من أعظم النعم على العبد تمييز الباطل عنده فيجتنبه ويحاربه. الفائدة الثانية، أن الله عاقب من ترك وصية الله بالاجتماع وارتكب ما نهى الله عنه من الافتراق بفرحه بما هو عليه وإعجابه بالباطل الذي هو عليه. فصار التفرق محمودا والاجتماع مذموما. الفائدة الثالثة، أن من أعجب ما عليه أهل الجاهلية ومن صار على منهجهم معاداة الدين الذي يظهرون الانتساب إليه، ومحبة دين من يعاديه، وهذا من التناقض الذي لا جواب عنه إلا اتباع الهوى والكذب في الادعاء، والكذب في الادعاء. الفائدة الرابعة، أن من خصال أهل الجاهلية رد الحق إذا كان مع من لا يهوونه، إذا كان مع من لا يهوونه. وقبول الباطل إذا كان مع من يهوونه. الفائدة التي بعد ذلك: رد الشريعة لكل هذه المسائل بجامع اتباع الحق وولاء أهله ورد الباطل ومعاداة أهله بغض النظر عن الأشخاص والبلدان والوظائف والمناصب. فالحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الأسئلة؟ أذكر المستفاد من هذه المسائل. ونكتفي بهذا القدر.
بسم الله وبعد.